الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. الإدارة المحلية. الإعداد والتقديم الأستاذ مفيد خلف. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أعزائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى موضوع جديد في محاضرة جديدة بعنوان تمييز اللامركزية الإدارية وبيان أهميتها. أعزائنا الطلاب، من الممكن لنا مناقشة محاضرة اليوم من خلال عدة محاور، وأهمها المحور الأول، التمييز بين اللامركزية الإدارية ونظام عدم التركيز الإداري. المحور الثاني، التمييز بين اللامركزية الإقليمية والحكم المحلي والإدارة المحلية. المحور الثالث، اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية، ما هي طبيعة كل منهما وما هي نوعية العلاقة بين كل منهما بالدولة. المحور الرابع، الحكم المحلي والحكم الذاتي، حقيقة التسمية وواقع التطبيق. المحور الخامس، أهمية اللامركزية الإدارية المحلية في المجالات المختلفة. أعزائنا الطلاب، بعد بيان هذه المحاور المتعلقة بموضوع محاضرة اليوم، وقبل البداية في بيان مضامين هذه المحاور، نورد لكم نص السؤال الذي طرحناه عليكم في الحلقة الماضية، والذي اعتبرناه باب الدخول لحلقة هذا اليوم. وكما علمتم، فإننا تعرضنا في الحلقة الماضية لأهم موضوعاتها، والتي تميزت بالحديث عن اللامركزية الإدارية الإقليمية وأسسها العامة. وأما نص السؤال لحلقة اليوم فهو الآتي: ما هو مجال التمييز بين اللامركزية الإدارية وبين بعض النظم المتشابهة معها؟ وإجابة نقول: أولا، معلومات عامة. ألف، المركزية واللامركزية نظامان مختلفان، سواء أكان ذلك الاختلاف على الصعيد السياسي أو الإداري. ب، اللامركزية والمركزية أنواع، من أهمها: أولا، المركزية السياسية ومجالها الدولة البسيطة. ثانيا، اللامركزية السياسية ومجالها الدولة المركبة. ثالثا، المركزية واللامركزية نظامان مختلفان من حيث الشكل والمضمون. رابعا المركزية واللامركزية الإدارية نظامان إداريان مختلفان يختلفان في طبيعتهما إلا أنهما يتعايشان في مجال العمل. ثانيا من الممكن التمييز بين اللامركزية الإدارية وعدم التركيز الإداري من خلال النواحي الآتية: ألف من حيث الأساس، أولا النظام اللامركزي يقوم على أساس نقل بعض الوظائف الإدارية إلى أشخاص اعتبارية عامة مرفقية أو إقليمية معتمدا في هذا النقل على التشريع. ثانيا أما نظام عدم التركيز الإداري فإنه يقوم على أساس تفويض السلطة والاختصاصات وليس نقلها. ب من حيث درجة الاستقلال، أولا يوفر النظام اللامركزي قدرا من الحرية للأشخاص الاعتبارية الإقليمية عن الحكومة المركزية، يمكنها من القيام بمهامها ولها القدرة على اتخاذ القرارات الإدارية وضمن إطار ما خولت به قانونا، كما أن هذه الأشخاص الاعتبارية تعتبر درجة رئاسية في سلم التنظيم الهيكلي للإدارة العامة وليست من توابعه. ثانيا أمن نظام عدم التركيز الإداري فإنه يظل محسوبا على النظام المركزي وأحد توابعه، لا يستقل عنه ولا ينفصل. جيم من حيث مجالات النشاط، أولا تعتبر الوظيفة الإدارية مجالا لكافة صور وأساليب التنظيم الإداري على مستوى أجهزة الإدارة العامة سواء أكانت مركزية أو لا مركزية، وهذا الأمر يتيح إمكانية نظام عدم التركيز الإداري في ظل أي من الأسلوبين المركزي واللامركزي. ثانيا يكتسب نظام عدم التركيز الإداري أهميته من خلال توسيع نطاق السلطة الإدارية وتوزيع مهامها بين الرؤساء والمرؤوسين عن طريق نظام التفويض. ثالثا نظام عدم التركيز الإداري بسيط في إجراءاته، قليلة تكاليفه، لذلك فإن كثيرا من دول العالم الثالث تلجأ إلى إصلاح نظامها الإداري عن طريق، بينما يتسم النظام اللامركزي بالتعقيد من الناحية الفنية وكثرة تكلفته من الناحية المالية. رابعا يعتبر نظام عدم التركيز الإداري الخطوة الأولى التي لا بد منها في السير نحو النظام اللامركزي. دال من حيث طبيعة الرقابة، أولا في النظام اللامركزي فإن الرقابة تمارس في مواجهة الأشخاص الاعتبارية الإقليمية وفق سلطة استثنائية وحسب نصوص القانون. ثانيا الرقابة في نظام عدم التركيز الإداري طبيعتها أنها تمارس من قبل الرئيس الإداري في مواجهة مرؤوسيه، إنها رقابة مفترضة تشمل الأشخاص وتصرفاتهم. أعزائنا الطلاب، هناك ثلاث اتجاهات فقهية برزت في مجال التمييز بين اللامركزية الإقليمية والحكم المحلي والإدارة المحلية، فما هي هذه الاتجاهات الثلاث وما هو مضمونها وفحواها؟ وإجابة على ذلك نقول: الاتجاه الأول ويمثله بعض فقهاء القانون العام والعلوم السياسية، ويذهب أنصاره إلى القول بأن الإدارة المحلية والحكم المحلي لهما معنى واحد. أما الاتجاه الثاني فيمثله الكثير من فقهاء العلوم السياسية والقليل من فقهاء القانون العام، ويذهب أنصاري إلى التفرقة بين اللامركزية السياسية والحكم المحلي في الجوانب الآتية: ألف، اللامركزية السياسية لا تقوم إلا في الدولة المركبة. باء، الحكم المحلي لا يقوم إلا في الدولة البسيطة. جيم، الإدارة المحلية يقتصر دورها على القيام بسلطات تنفيذية، فهي لا مركزية ذات طابع إداري. دال، أنصار هذا الاتجاه قالوا إن الإدارة المحلية ليست بديلا للحكم المحلي. أما الاتجاه الثالث فيمثله غالبية فقهاء القانون في كل من مصر وفرنسا وفي البلاد العربية، حيث يذهب أنصاره إلى القول بأن الحكم المحلي والإدارة المحلية مختلفان في الجوهر والطبيعة، فالحكم المحلي لا يقوم إلا في الدولة المركبة، أما الإدارة المحلية فإنها لا تقوم إلا في ظل الدولة البسيطة. أعزائي الطلاب، أما السؤال الثالث لحلقة اليوم فهو: اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية، ما هي طبيعة كل منهما وما هي محددات علاقتهما بشكل الدولة؟ وللإجابة على ذلك نقول: أولا، معلومات عامة. واحد، اللامركزية السياسية نظام سياسي يتعلق بشكل الدولة الدستوري، وبمقتضاه تتوزع السلطات الدستورية التشريعية والتنفيذية والقضائية بين دولة الاتحاد المركزي الفيدرالي وحكومة الولايات المكونة لهذا النوع. وهذا القول يقودنا إلى التعرف على أهم خصائص كلا الدولتين، الدولة البسيطة والدولة المركبة. ألف، من أهم خصائص الدولة البسيطة الآتي: أولا، في ظل الدولة البسيطة تنشأ بالضرورة مركزية سياسية. ثانيا، تتميز الدولة البسيطة بوحدتها الجغرافية والسياسية والدستورية، بحيث لا يجوز أن يتجزأ منها سوى الوظيفة الإدارية، أما السلطتين التشريعية والقضائية فتظلا مركزتين في العاصمة المركزية. ثالثا، الدولة البسيطة لها السيادة الداخلية والخارجية الغير قابلة للتجزئة، والتي تمارس من قبل الحكومة المركزية في العاصمة المركزية. رابعا، الدولة البسيطة تمارس كافة شؤونها الإدارية داخليا وخارجيا من خلال أجهزتها التنفيذية المركزية والمحلية، وقد تدار بأسلوب مركزي أو لا مركزي إداري وليس بأسلوب سياسي. خامسا، الدولة البسيطة هي التي تنشئ وحداتها الإقليمية المحلية وتخولها بعضا من الاختصاصات الإدارية، نظام المجالس المحلية، ولكن تحت بصر وبصيرة الحكومة المركزية. سادسا، في ظل الدولة البسيطة يخضع جميع المواطنين لدستور واحد يتساوون في ظله بالحقوق والواجبات. سابعا، المجتمعات المتجانسة ثقافيا واجتماعيا ودينيا تكون أقدر من غيرها على إقامة دولة بسيطة. ب، أما الدولة المركبة فإنها تتميز بالخصائص الآتية: أولا، في ظل الدولة المركبة تنشأ بالضرورة لا مركزية سياسية. ثانيا، المجتمعات المتباينة ثقافيا ودينيا واجتماعيا وعرقيا يكون فيها المجال الأوسع للانفصال وتكوين اتحادات متعددة دولة مركبة، وأوضح مثال ذلك الآن هو العراق. ثالثا، تتدرج الاتحادات في قوتها، فأضعفها هو الاتحاد الشخصي وأقواها الاتحاد الفيدرالي أو المركزي، وهو ما يقصد به بالدولة المركبة. رابعا، الدولة المركبة إنما يعني تكوينها الجغرافي من عدة دويلات أو جمهوريات أو ولايات، ولكل منها مقومات جغرافية وسكانية واقتصادية لأن تكون دولة، لكن مع اتحادها مع غيرها من الولايات والكيانات السياسية المتعددة تفقد شخصيتها الاعتبارية الدولية وسيادتها الخارجية وجزءا من سلطاتها الداخلية لصالح دولة الاتحاد المركزي. خامسا، للدولة الفيدرالية المركبة دستورها ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية وأجهزتها المركزية التنفيذية والفنية، وما عدا ذلك فهو من اختصاص حكومات الولايات. سادسا، كل ولاية من ولايات الاتحاد تبقى محتفظة بسيادتها الداخلية ومؤسساتها الدستورية التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تمارس اختصاصاتها وفقا لدستورها الداخلي، ولها سلطة تنفيذية يرأسها حاكم الولاية، ولها قضاؤها الذي يقوم على تطبيق القانون الداخلي لها، ولكل ولاية برلمان خاص يشرع القوانين الداخلية للولاية، لكن بشرط عدم تعارضه مع ما هو مخول لدولة الاتحاد المركزي. أعزائنا الطلاب، أما سؤالنا الخامس فهو الحكم المحلي والحكم الذاتي، ما هي طبيعتهما وما هي نوعية العلاقة بينهما وبين شكل الدولة؟ وإجابة نقول: أولا، لقد شاع استعمال مصطلحي الحكم المحلي والحكم الذاتي في بعض الدول البسيطة النامية وغير النامية. ثانيا، الطبيعة القانونية للحكم الذاتي لا تعدو في كونها نظما لا مركزية إدارية، قد تضيق في دولة وتتسع في دولة أخرى، وكل ذلك مجاله الدولة البسيطة، مع العلم أن هذا الأمر لن يغير من الطبيعة الذاتية للا مركزية إدارية ويحولها إلى مركزية سياسية، أو أن يحول الدولة البسيطة إلى دولة مركبة. ثالثا، إن أي حكم ذاتي في دولة بسيطة يختلف اختلافا كاملا عن نظام الحكم المحلي أو الحكم الذاتي في ولايات الدولة المركبة من حيث طبيعة العمل ومن حيث الاستقلال. رابعا، للحكم الذاتي أمثلة في كل من السودان والعراق في المنطقة العربية وإيطاليا في المنطقة الأوروبية. خامسا، من المعلوم أن إيطاليا دولة بسيطة كما أن الدول العربية هي دول بسيطة بما فيها العراق والسودان باستثناء الإمارات العربية المتحدة التي أقامت عقب استقلالها اتحادا فيدراليا أو مركزيا سنة 1971 ميلادي. سادسا، الحكم الذاتي الفلسطيني غزة وأريحة له خصوصيته المحلية والدولية، وذلك لعدم استقرار الأوضاع فيه حتى يومنا هذا. سابعا، أما أهم أسس الحكم الذاتي فهي الآتية: ألف، إن أقاليم الحكم الذاتي في دولة ما تعتبر تقسيمات جغرافية لا كيانات سياسية. ب، إن السلطة المركزية في الدولة هي التي تخول الحكم الذاتي بعض الاختصاصات التنفيذية والتشريعية، وهذه التشريعات لا تعدو عن كونها قرارات إدارية لائحية. ثامنا، الحكم الذاتي في الدولة المركبة يعرف بالحكم المحلي والذي يعد تطبيقا للامركزية السياسية. أعزائنا الطلاب، أما سؤالنا الأخير لحلقة اليوم فيقول: ما هي أهمية اللامركزية الإدارية في كل من المجال السياسي والإداري والاقتصادي والاجتماعي؟ وإجابة نقول: ألف، في المجال السياسي، أولا تعتبر اللامركزية الإدارية إحدى أهم مدارس الديمقراطية في الدولة. ثانياً، أنها من أهم وسائل الاتصال بين السلطة المركزية والمجتمعات المحلية. ثالثاً، تعمل على حشد طاقات المجتمع وإمكاناته المادية والبشرية لتنفيذ السياسة القومية. رابعاً، العمل على بلورة الاتجاهات المحلية وتوصيلها بأمانة للقيادة السياسية. خامساً، ربط المجتمعات المحلية بالسلطة المركزية وذلك من خلال المجالس المحلية. سادساً، بناء الثقة في نفوس مواطني المجتمعات المحلية لشعورهم بكفاءتهم عند إدارتهم لشؤونهم المحلية. سابعاً، العمل على بناء الثقة المتبادلة بين الحكومة المركزية والمجتمع المحلي. ثامناً، العمل على ربط الديمقراطية الإدارية بالديمقراطية السياسية في كل شؤون الحياة. تاسعاً، الارتباط بمبدأ اقتصادي يتصل بالتكاليف العامة ومقتضاه لا ضريبة بغير تمثيل. ب. في المجال الإداري، أولاً، اللامركزية الإدارية تتجلى أهميتها أنها تعمل على التخفيف عن كاهل الحكومة المركزية، وذلك حتى تتفرغ للأمور القومية الهامة. ثانياً، تعمل على تنويع أساليب الأداء حسب واقع الحال. ثالثاً، السرعة في إنجاز العمل الإداري. رابعاً، القدرة على الوقوف في مواجهة الأزمات. خامساً، إنها وسيلة لإصلاح الجهاز الإداري وتنمية قدراته الفنية والبشرية. سادساً، إنها تهيئ قواعد إدارية جديدة لتحل بدلاً عن القديمة. سابعاً، تعمل على تقليل وجهات النظر بين الحكام والمحكومين. جيم، في المجال الاقتصادي والاجتماعي، أولاً، اللامركزية الإدارية تعمل على حشد الطاقات المادية والبشرية للسكان ومواردهم الاقتصادية المحلية وتوظيفها لخدمة خطط وبرامج التنمية. ثانياً، العمل على إقامة ودعم إنشاء المشروعات الأهلية والجمعيات التعاونية. ثالثاً، العمل على تنمية وتطوير القطاع الخاص بدعمه حكومياً. رابعاً، العمل على تقليل الهجرة من الريف إلى المدينة. خامساً، العمل على إيجاد فرص الدراسة والعمل في عواصم ومدن المحافظات. أعزائنا الطلاب، وإلى هنا نكون إن شاء الله قد وصلنا إلى الخاتمة الطيبة لعرض أهم موضوعات محاضرة اليوم، والتي بينا فيها موضوع التمييز بين اللامركزية الإدارية وبين بعض النظم المتشابهة معها، والتي كان من أبرزها نظام عدم التركيز الإداري ونظام الحكم المحلي والإدارة المحلية، كما تعرفنا على ماهية التمييز بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية، وتعرفنا كذلك على كل من الحكم الذاتي والحكم المحلي، وأخيرا بينا أهمية اللامركزية الإدارية المحلية في المجالات المختلفة. أعزائنا، وقبل الوداع نطرح عليكم هذا السؤال، والذي يقول: السلطات المحلية في الجمهورية اليمنية كيف يتم تكوينها، وما هي اختصاصاتها، وما هي أهم الموارد المالية لتلك السلطات؟ سؤال نود الإجابة عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. وختاما أعزائنا الطلاب، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإدارة المحلية. الإعداد والتقديم الأستاذ مفيد خلف. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.